الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وأما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد التقى في الموسم، وهو موسم كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم، اجتمع بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، ودعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا. ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب، وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، يتحملان المشاق لله تعالى. وقد كمن المشركون له ليلة خروجه صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، بعد أن رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة أفواجا، فخافوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أمرهم على قتله. فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع قومه أن ينتقموا له. ولكن الله تعالى أعلم نبيه بكيد المشركين وما يسعون له، فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وأمره أن لا يبيت في فراشه الذي ينام فيه، وأخبره بمكر الكفار، وأبلغه أن الله قد أذن له بالهجرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه أن يبيت مكانه، وأن يتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولما كانت ليلة الهجرة، وكان الكفار يقفون بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الفرصة لقتله، خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم بعد أن رمى التراب عليهم من يده الشريفة، فأصابهم جميعهم بقدرة الله، وهو يقرأ من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه صلى الله عليه وسلم. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة، انطلقا حتى أتيا غار ثور فتواريا فيه، وهاجت قريش لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصدت الفدية والأموال الكثيرة لمن يلحق به فيقتله. وأقبل فتيان قريش المشركون من كل قبيلة بسيوفهم يتبعون رسول الله وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. وقبل أن يصلوا إلى الغار أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين وقفتا أمام الغار وبابتا عليه، وأنبت شجرة أمام الغار فسترته صلى الله عليه وسلم، وجاء عنكبوت فنسج على بابه. فما إن وصل المشركون إلى الغار حتى رأوا الشجرة والحمامتين ونسج العنكبوت، فاستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخله. وعندها قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي معهما بالنصرة والتأييد لا بالمكان، لأن الله تعالى منزه عن المكان. وهكذا عاد الكفار خائبين، وحمى الله تبارك وتعالى نبيه ورد عنه كيد الخائنين الكافرين. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي الله يجازيهم على مكرهم. إخوة الإيمان، لقد نصر الله تعالى نبيه الكريم وأيده على القوم الكافرين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان ممن هاجر إلى المدينة المنورة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي خرج من مكة ومعه 40 من المستضعفين. وكان في خروجه في وضح النهار ما يدل على شجاعته، فقد خرج ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش ورجالها بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن يفصل رأسه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. إخوة الإيمان، لقد استبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى يثرب التي سماها المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله. ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، بحيث غدوا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. فقد استقبل الأنصار إخوانهم من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم ومتاعهم لله تعالى، ومدوا لهم يد المساعدة، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه مع أخيه المهاجر، وما ذاك إلا إيثارا لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إخوة الإيمان، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين أو هربا منهم، فهو صلى الله عليه وسلم أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم طلبا للراحة والهدوء والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا والظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين. كما تتجلى في هذا الحدث الإسلامي أهمية مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام خفاقة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على المشاق والبلايا كما صبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح حال المسلمين اليوم إلا بما صلح به أولهم، وذلك بتقوى الله والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين ثبتوا معه واقتفوا آثاره واهتدوا بهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.